وليس بطيب، والله أعلم. عودة على بدء في أن يستفيد الإنسان من خطأ غيره، والسعيد من وعظ بغيره. هذه مسائل ينتبه لها الموفق من الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. قصة طويلة مضطر أن أسردها على مسامعكم لأجيب على السؤال ولنستفيد إن شاء الله. والسائل من قطر يقول: أنا شاب ملتزم. كلمة ملتزم كلمة غير شرعية، لو بحثتم في الكتاب والسنة ما تجدون كلمة ملتزم أبدا، وكلمة ظهرت لما ابتعد الناس عن الشرع. فلو أن رجلا قال مثلا: أنا رجل حريص على أن أمتثل أمر الله، أجود. لأنه لو قال: أنا رجل على هداية، لكان في تزكية. يقول كثير من السائلين: أنا رجل على هداية، أنا رجل كذا، يزكي نفسه. خلاصة الأخ يقول: أنا شاب ملتزم في الثلاثينات من عمري، متزوج من زوجتين، الأولى أم أولادي الأربعة، والثانية تزوجتها لخشية الفتنة والعنت. تزوجتها وكانت مطلقة ولها ابنتان تعيشان عند طليقها، وعشت مع الثانية أجمل أيام لمدة سنتين، ثم حدثت كارثة لدى البنت الكبرى. كم عمر البنت الكبرى؟ 13 سنة. اليوم بنتي 13 عند أبويها جاهلة، اليوم بنتي 13 عند أبويها جاهلة. ومعنى أنها جاهلة يعني تخرج وتكاد السوءة يعني تستر أو لا تستر، وأما ما عاد السوءة فهذا ليس بعورة عند الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: حدثت كارثة لدى البنت الكبرى وعمرها 13 سنة لزوجة الثاني، وهي حادثة زنا من قبل أخت البنت من أبيها، وتكررت الحادثة دون علم أحد. ثم في زيارة البنت لأمها أي زوجة الثانية، كنت أعظ البنات بشكل عام، فبكت البنت، فعلمت أن شيئا ما حدث لها، فطلبت من أمها أي من زوجتي أن تنفرد بها وتسمع منها، ففعلت، فاعترفت بما كان يحدث لها مع أخيها الذي لم يكن قد تربى معها، وكيف كان يطلعها على أفلام، إلى أن أسعر غريزتها واستجرها للزنا عدة مرات. فانهارت الأم وهي زوجتي وطلبت مني المشورة، فقدمت شكوى وألقي القبض على الولد، وحكم سنة لأنه حدث عمره 17 سنة، والأب والده إنسان سفيه جدا ومعلوم عنه الزنا، وكان هو سبب طلاق زوجتي منه. فكان يلوم البنت أن أخبرت أمها ويقول لها: لا تحزني، سأجري لك عملية ترقيع لغشاء البكارة. وكان يزور ولده وكأن شيئا لم يحدث. وهذا للأسف أمر في هذا الزمان، للأسف الكبير أصبح هذا داء، وأصبح على الهاتف ومن خلال أسئلة الناس أمر كأن صاحبه يشرب الماء. والله أذكر أن ولدا اتصل بي من زرقاء يقول: أتيت أختي وهي حامل، ماذا نفعل؟ فأنا غضبت وأسمعته كلاما: فعلت كذا، والنبي يقول: من أتى إحدى محارم فاقتلوه. لا أقري. فيقول لي: تكلم مع البابا. تكلمت مع البابا، فالبابا هادئ ولا شك أنه فعل شيئا. أمر أصبح نسأل الله العافية. الحياء فقد من النساء، والغيرة رفعت من الرجال، فماذا يقول؟ نسأل الله العافية. فوالد هذه البنت كذلك. يقول: المشكلة الآن، اسمعوا المشكلة الآن، يقول: أن المحكمة حكمت لزوجتي بالحضانة علما أنها متزوجة، وذلك بإسقاط حكم الحضانة عن الأب لما تسبب من إهمال وسوء تربية، وفعلا تم تنفيذ الحكم، وجاءت البنتان وسكنتا في حجري مع أمهما، فقمت بأمرهن بالنقاب، وبدأنا يحفظن القرآن وحضور مجالس الذكر. لكن حدث شيء عجيب، لقد انتابا، لقد انتهى تابا لنظرات غريبة من البنت الكبرى لي عدة مرات. فمرة لشدة استغرابي من هذه النظرات قررت أن أنفرد بالبنت التي كنت أعدها كابنتي، قررت أن أستفسر منها، وفي جلسة خاصة لا يعلمها إلا الله صعقتني البنت بأنها تتذكر حادثة الزنا بشكل دائم، وتتذكر الأفلام التي رأتها التي كان أخوها يريها إياها، بل والأدهى والأمر أنها صارحتني بأنها تحبني وتتخيلني أمارس الجنس معها. مع من؟ مع زوج أمه. البنت يا سيدي ليست في أصلها سيئة، والله أعلم، أعلم حسب نظري، لكن حداثة سنها وما تعرضت له كان عظيما وكفيلا بانحرافها، وباعتبار أنه لا يوجد في بيت تلفاز ولا أي شيء من المثيرات، فكأن الحاصل أن البنت قامت تفكر بي. المصيبة الآن أني أنا تشوشت وتحركت نفسي قليلا، وخاصة أنها صارحتني بما تحب وبما تفكر. أنا يا شيخ الفاضل أحب أمها المسكينة وأحب الله قبل كل شيء. قلت للبنت لحظة مصارحتها لي: يا بنت كيف أنت من هذه المعاصي لو وقعنا بها؟ فقالت: نتوب. قلت: كيف بأمك لو عرفت؟ قالت: لا أخبرها. أخذتها على صغر عقلها وقلت لها: سأحاول مساعدتك فاسمعي كلامي. قالت: حاضر. فطلبت منها الصوم وأن أحاول تزويجها، فقبلت الصوم ورفضت فكرة الزواج وقالت: هي تحبني أنا. فزادت مصيبتي، وأنا من تلك اللحظة لا أنام ودائم البكاء من هذه المصيبة، حيران كيف أفعل. فكرت أعيد البنات لأبيهم إلى آخر كلامه، فكرت أن أطلق الأم، دعوت على نفسي بالموت. يا أخانا يا حبيبنا بارك الله فيك، أثبت على ما أنت عليه من خير، وإتمام المعروف خير من البدء به، وأنت أنقذت هذه البنت وأختها من شر عظيم، احتسب ذلك عند الله. وهذه ابنة امرأة أنت دخلت بها، وربنا تعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذه ابنتك، بما أنك دخلت بأمها فهي محرمة عليك حرمة مؤبدة، هذه ابنتك، فعاملها بمعاملة الابنة، واذكر ربك واستشعر مراقبته لك. فبنت صغيرة قليلة الديانة قليلة العقل قليلة التربية تؤثر بك، وأنت رجل وأنت جبل وأنت على ديانة وأنت الذي بدأت بالمعروف، مصارحتك إياها خطأ، هذا باب ينبغي أن يغلق، وهذه هواجس ينبغي أن تدفن، وما ينبغي أن تثورها ولا أن تتكلم معها بهذا الشأن. فعليك أن تحسن تربيتها كما بدأت، واجهد على أن تزوجها في أقرب وقت، واحفظ أمها وابقى مع أمها، فأنت قد أعنت أمها على الخير، وتمم معروفك بأن تعين الابنتين على الخير، وزوج هذه البنت لرجل تراها أهل صلاح وأهل تقوى، اعرض هذه البنت على من تعلم من أهل التقوى وأهل الصلاح، وتعجل في زواجها، واثبت على الخير الذي أنت فيه، وأرجو أن ينالك أجر من أدب ابنتين أو ثلاثة بنات أو ابنتين كن له حجابا من النار. فإذا كان هذا حال الابنة من الصلب، فكيف إذا كانت ابنة الزوجة؟ فالأجر حاصل لك، احتسب الأجر عند الله عز وجل بحسن التأديب وحسن التربية. وأما أن تحدث نفسك وأن تضعف وأن تميل لهذه البنت، فكما أن الأب لا يجوز له أبدا أن يحدث نفسه بمثل هذا العمل مع ابنته، فكذلك شأنك مع ابنة زوجتك التي قد دخلت بها، والله تعالى أعلم.
بصير كل وليها هو وأبوها موجود، بصير كل ولي إلها إذا يزوجها وأبوها موجود،
يجوز أن يزوجها وأبوها موجود، الولي الفاجر في مثل الصورة المذكورة، ولا سيما وقد خرج قرار بسجن ولده وبعلمه ورضاه ونزعت منه الحضانة، فتتحول الزواج إلى أقرب ولي، فإن وجدنا عما لها وما شابه يزوجها. أنا أقول أزوجها أي رتب زواجها، رتب شأن زواجها، لا أقول أن يباشر هو دون هذا الترتيب. أخ من العراق يكنى أبو عبد الله ليث يقول: أميت قوما في إحدى الجوامع وكنت على سفر، فدخلت في الصلاة دون إبلاغ المصلين أنني سوف أقصر الصلاة ناسيا، نسيت أن أخبر الناس أني سأقصر الصلاة، وعند إتمام الصلاة سلمت على اليمين، يعني أنا أصلي أربع ركعات، أصلي صلاة الناس يصلون أربع ركعات، أنا سأقصر وأصلي ركعتين، فلما تميت الركعتين سلمت على اليمين بصوت خافت، ثم قلت: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ثم سلمت على الشمال بصوت مسموع. وهذا الفعل في الكيفية، أي كيفية التسليم، أخذتها نقلا عن موسوعة الفقه الميسر الشيخ حسين عواشة. فسؤالي: هل ورد شيء من السنة أو آثار عن السلف أنهم كانوا يعلمون المصلين قبل الشروع في الصلاة أنهم على سفر وأنهم سوف يقصرون الصلاة؟ والأمر الآخر: إن كان هنالك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فعلوا ذلك، ما الحكمة من إخبار المصلين قبل الشروع في الصلاة مع أنه بعد الانتهاء منها سوف يخبرهم أن أتموا صلاتكم فإن قوم سفر أفتون مأجورين؟ بارك الله فيكم. الجواب: لا يلزم الإمام حال القصر قصر الصلاة أو حال الجمع بين الصلاتين أن يخبر المأمومين بذلك، بل لم يرد إخبار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، بل هنالك مؤيدات بعدم الإخبار، أعني في النقل. أما الأول فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على رأس ركعتين من رباعية من ظهر أو عصر، فقام له ذو اليدين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فدل ذلك على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصر في صلاته أنه لا يخبره، وإلا ما كان هنالك فائدة من قوله للنبي أقصرت الصلاة، فلو كان النبي يخبرهم لقال لهم: لا، ألا تعلم أني قبل أن أقصر أخبركم؟ فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففي ذلك إشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قصر ما كان يخبر. والمؤيد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع صلى حج معه ما يزيد عن 100,000، وكان بعضهم من الأعراب، وكان بعضهم حديث عهد بإسلام، ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر وقصر وكذا بين المغرب والعشاء وقصر، لم يرد في أي رواية في كتب السنة أن النبي أخبرهم أنه سيقصر أو سيجمع. وكان بعضهم حديث عهد بإسلام، وكان من بينهم أعراب ونساء وجهال لا يعرفون بعد أحكام الشرع لقرب عهدهم بإسلام، وما يعرفون القصر ولا الجمع، فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا كفعله، ولم تقع النية لهم بالقصر ولا بالجمع، وما كانوا يعرفون ذلك، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك. فإذا من أم بالناس وقصر وهم أتموا، والإمام إن لم يخبر الناس كذلك، لو جمع الإمام بالناس ولم يخبرهم فلا حرج. ووجوب إخبار الإمام المأمومين بالقصر أو بالجمع هو الذي يحتاج إلى دليل، وجوب الإخبار هو الذي يحتاج إلى دليل، ولا نعرف دليلا يؤيده، بل الذي نعرفه من خلال ما ذكرنا خلافه. ماذا يفعل المسافر إن أما مقيمين؟ يقصر، يجلس على رأس الثانية ويسلم، ثم يقول أتموا صلاتكم، فإن قوم سفر، فإن قوم على سفر، كما صح عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله كان يقول السلام يكون سرا، يعني يسلم ولا يسمعهم حتى لا يسلمون بتسليمه، ثم يسمعون قول الإمام بعد أن يسلم سرا، يسمعون قوله إيش؟ أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر، يعني أنتم مأمورون بأن تصلون بصلاتي، والآن حان موعد الانفكاك، وليس واجب عليكم اتباعي لأنني مسافر وأنتم مقيمون، فالواجب في حقي القصر، والواجب في حقكم الإتمام، بقول عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. الصلاة فرضت ركعتان ركعتان قبل إسراء المعراج، كانت الصلاة ركعتان، وكانت الصلاة الواجبة في عهد إبراهيم عليه السلام ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، فأقرت الصلاة في الحضر وبقيت وزيدت، أقرت في السفر وزيدت في الحضر، زيدت بركعتين في الظهر والعصر، وزيدت والعشاء، وزيدت بركعة في المغرب، والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر يقول أشكل علي فهم حديث في السلسلة الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أطلب إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقام الصلاة ونزول المطر، فما هو الموضع الذي يجاب فيه الدعاء عند إقامة الصلاة؟ لما يبدأ المقيم بالإقامة أن تفزع إلى الله بالدعاء. وفي هذا مؤيد عندي أن المستمع للإقامة لا يردد معها، بين كل أذنين ركعتان، يستدل به بعض الفقهاء على أن النبي سمى الإقامة أذانا، وبالتالي المستمع للإقامة يردد كما يردد المستمع للمؤذن، ولا أرى هذا صوابا لأسباب. لو كان الفهم هذا صحيحا لأثر لنقل عن الصحابة أو التابعين أنهم كانوا يرددون مع المقيم، ولم يرد عن واحد منهم أنه كان يردد مع المقيم. وهذا بين كل أذنين من باب التغريب فقط، ولا يجوز أن نعطي الإقامة حكم الأذان في الترداد. ومن المؤيدات على أن الإنسان لا يردد أنه ينبغي إن سمع الإقامة أن يتوجه قلبه بإيش ولسانه بأن يلهج بالدعاء، أما يسمع الإقامة يبدأ يدعو. ومن الخطأ الذي يردده كثير من الناس أن المؤذن أن الإمام بعد أن يقيم المقيم وقبل الدخول في الصلاة يرفع يديه ويدعو، وهذا خطأ. كما أن من الخطأ الذي يفعله كثير من الناس لما يسلم في صلاته يرفع يديه ويدعو، وهذا خطأ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قضاء صلاة المستقيم، يقول الإنسان لما يدخل على الملك فيسأله وهو بين يديه ولا يطلب منه حاجته لما يخرج عن بين يديه، أنت وأنت بين يدي الله في سجودك اطلب حاجتك وسل ربك ومولاك. أما لما تقول السلام عليكم السلام عليكم ترفع يديك وتدعو هذا خطأ. لما تقول السلام عليكم السلام عليكم انشغل بالأذكار، بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذتين، التسبيح بهيئاته المعروفة، ثم إن شئت أن تحدث مجلس ذكر بعد ذلك أو مجلس دعاء فلا حرج على ألا تجعل ذلك راتبا، لا تجعل ذلك على وجه فيه دوام. بدأ من الخطأ وبعد الإقامة يرفع الإمام اليدين ويدعو قبل الدخول في الصلاة والناس تؤمن، لو كان الأمر كذلك لنقل. فهذا عمل ظاهر ومتكرر، والصلاة ما توقفت، ولم نرد ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فالظاهر أن الدعاء عند الإقامة لما يسمع المأموم الإقامة يوجه قلبه لربه ويلهج لسانه بأن يسأل ربه ومولاه من حاجته، توجه إلى الله ويسأل ويدعو. نعم كذلك، هذا فرع عن الترداد. هل نقول بعد الإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ إن رددنا قلنا، وإن لم نردد لم نقل. فإما الإقامة نعاملها بالترداد والذكر الذي على إثرها معاملة الأذان، أو لا نعاملها. فإن رددنا قلنا، وإن لم نردد لا نقول، والراجح أننا لا نقول، والله تعالى أعلم. أيضا أخت من الجزائر سمت نفسها محبة أهل السنة والجماعة، تقول أطال الله في عمرك ونفع الله بك الجميع، أسأل الله أن يطيل أعمارنا جميعا بالطاعات، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، وأن ينفع بنا جميعا البلاد والعباد. تقول الأخت: ما حكم تعرية المرأة شعرها أمام النساء؟ أمر لا خلاف فيه أن المرأة لها أن تظهر شعرها أمام النساء، فالشعر من مواطن الزينة، فكل شيء يزين من المرأة ويقبل الزينة فللمرأة أن تظهره، والشيء الذي لا يزين لا يجوز للمرأة أن تظهره حتى أمام النساء، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو بعولتهن، إلى قوله تعالى في الآية أو نسائهن. فالمسلمة تظهر شعرها أمام المسلمات، أمام النساء، بأن تظهر شعرها، فالشعر يزين فلا حرج فيه، وكذا الجيد يزين فلا حرج فيه، أسفل القدمين يزين بالخلخال لا حرج فيه، الأيدي تزين بالزينة الظاهرة لا حرج فيه. أما العضو الذي لا يزين فلا يجوز للمرأة أن تظهره حتى أمام النساء. فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر إبطها أو فخذها أو ظهرها أو ثديها ولو كانت ترضع رضيعها أمام النساء، وإنما تلقمه الثدي من تحت غطاء، وتلقم الولد الثدي من تحت الغطاء. فالمرأة لها فقط أن تبدي زينتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فالأصل أن يبقى هذا الحديث على عمومه ولا نخصصه إلا بالمقدار الذي ورد، والله تعالى أعلم.
حتى أمام نساء النصارى؟
نعم،
نساء النصارى،
نصارى في خلاف بين العلم في قوله تعالى أو نسائهن، هل ضمير هن في قوله نسائهن، ضمير هن في قوله أو نسائهن، خرج مخرج التغليب أو خرج مخرج التشريع؟ هل قوله هن نساؤهن خرج مخرج التغليب؟ المرأة أين ستجلس المسلمة؟ مع المسلمات، فالكتابية مثلها، قال بهذا جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم قالوا ضميرهن هذا خرج مخرج التغليب، فكأن الله قال أو النساء. وأحمد في رواية قال لا، ضميرهن خرج مخرج التشريع. قال إيش مخرج التشريع؟ قال يعني غير المسلمات لا يرين من المسلمات إلا الوجه والكفين، وأما ما عدا الوجه والكفين فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من مفاتنها. ومنهم من فصل، وأنا مع التفصيل، ومنهم من فصل فقال إن أمنت فتنة الوصف، وصف المرأة وجمال المرأة، فحينئذ يجوز للمرأة أن تظهر. وهذا الأمان يظهر لما تسلم المرأة ويكون لها أخت أو أم كتابية، فيعسر المرأة أن يعني أن تغري الأجانب على ابنتها وأن تذكر محاسنها وهكذا. فأنا الذي تطيب نفسي به أن المرأة إن أسلمت يجوز لها أن تظهر شعرها وأن تتبذل في لباسها أمام أمها وأمام أخواتها دون سائر النساء، والله تعالى. أخ أيضا من الجزائر يقول أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في الجنة. ما هي ضوابط الاجتماع؟ وهل يجب علينا نحن السلفيين في قرية معينة أن نجتمع كل يوم ولو على الضحك واللعب، مع العلم أننا جدد في هذا المنهج ولا نعتني بطلب العلم والذكر والقرآن، وأمنيتنا أن تزوروا بلادنا تحقيقا لرغبة شيخنا الألباني رحمه الله، والله نسأل لكم الثبات والتسديد، وأن يبارك جمعكم وعلمكم وأن يعلي درجتكم. طبعا الواجب من الاجتماع في شرعنا وعلى منهجنا الذي ندعو الناس إليه وبقوة أن نجتمع حيث أمرنا ربنا بالاجتماع، ومن امتثل أمر الله في هذا الاجتماع أغناه وكفاه. أمرنا ربنا أن نجتمع في الصلوات، في صلوات الجماعة، وأمرنا ربنا أن نجتمع في الجمعة، ورغبنا شرعنا أن نجتمع في الأعياد، وأمرنا أن نجتمع في الحج، فهذه مؤتمراتنا الشرعية وهي التي ندعو الناس إليها. والاجتماع الذي لم يأمر الله به ولم يقم عليه الدليل فهو اجتماع غير مشروع، كاجتماع الأحزاب يكون لهم لقاء، أو اجتماع وإيجاب شيء من بنات الرأس، بنات الفكر، كان يوجب الواحد واحد أن ينقطع عن أهله 3 أيام في الشهر، 40 في السنة. هذه اجتماعات ما عليها أدلة من شرع الله، ومن لم يغنه شرع الله فما أغناه الله، ما ورد في الشرع قبلناه وأوجبناه، بل ما ورد في الشرع من اجتماع أعطيناه حكمه، حكم الذي ورد في الشرع نقول به ونفخر على غيرنا بأننا أصوليون. لا أصوليون غيرنا، بقول الحزبيين يصرون إن أصروا علينا أن نتكلم بلهجتهم وأن نستخدم مصطلحاتهم فلنا حتى نقرب الفرق بيننا وبينهم، نقول إن أصررتم أن تكون هنالك تنظيم فالسلفيون منظمون بتنظيم الشرع لهم، اجتمعوا على طاعة الله في بيوت الله في الصلوات والجمعة والجماعات، اجتمعوا على حلقات الذكر في جلوس في حلقات العلم، وإن أصررتم على أن يكون هنالك مكتب تنفيذي وهيئة تأسيسية كشأن الأحزاب الدنيوية فالحمد لله نحن لنا هيئة تأسيسية، فالهيئة التأسيسية لنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ونسير على دربهم ونمشي وراءهم إن كنتم تصرون على أن نستخدم مصطلحات العصر. فما ورد في شرع الله هو الذي نعقد قلبنا عليه، وهو الذي نجله، وهو الذي نوجبه. أما أن نوجب شيئا على الخلق وعلى الناس ما أوجبه الله، أن نوجبه بمنام، أن نوجبه لنجاري الأحزاب الدنيوية الذي أفسد الإخوان المسلمين فسادا عظيما، الناصرية والأحزاب الأرضية، فرأوا وكان تأصيلهم العلمي ضعيفا، فرأوا أنهم يعملون كشافة فعملوا كشافة، رأوا أنهم يدخلون الانتخابات فدخلوا الانتخابات، رأوا أنهم يعملون فجاروهم، فلما جاروهم وقعوا في مصائب ومعايب وبلايا ورزايا. فنحن مؤصرون شرعا، ونحن لا ننادي ولا نوجب على أحد شيئا لم يقم فيه عليه دليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نقول الواجب على طالب على الإنسان أن يكون طالب علم، لكن لا أوجب عليه أن يحضر مجلسي أنا بخاصة في يوم معين، لكن ما لم تكن طالب علم أنت آثم، لقول النبي طلب العلم فريضة، النبي سكت عن الوسيلة، فأنت كن طالب علم، وإن كنت طالب علم فقد أديت الواجب. أما أن نوجب وسائل وأن تختلط عندنا الوسائل بالغايات وألا نفهم هذه المسائل فهما شرعيا صحيحا فهذه مصيبة. فبعض الناس يظن أن الذي لا يخرج 3 أيام في الشهر أو 40 يوم في السنة هذا ليس بداعي إلى الله، وهذا فهم بدعي ما أنزل به من سلطان. الداعية دائما داعي. المؤذن قال غير واحد من السلف في تفسير قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال المؤذنين، فالمؤذن داعي إلى الله، والخطيب الجمعة داعي إلى الله، والمفتي داعي إلى الله، والواعظ داعي إلى الله، والذي يجلس في مجالس الناس ويذكرهم بالصلاة داعي إلى الله. أما أن تحصر الدعوة إلى الله في الخروج والذي لا يخرج ليس بداعي إلى الله، فهذا فهم نسأل الله عز وجل العافية، هذا فهم سقيم، وهذا قلب الوسائل لغايات، وجعل ما افترعه واخترعه الناس هو الأصل، وأن الشرع بنصوصه تدور مع منامات المشايخ. ففرق كبير من أراد من أن يخدم الدين وبين من أراد أن يخدمه الدين، فرق كبير بين من دار مع نصوص الشرع وبين من دور نصوص الشرع معه. أنا لي كيان واعتبار، أريد أن أحافظ على كياني بأي فهم بأي طريقة بأي وسيلة، فأقول للناس لازم تكونوا معي. ليش؟ لأن النبي يقول عليكم بالجماعة، من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، هذا فهم حزبي. الجماعة المسلمين كل من يقول لا إله إلا الله فأنا معه، أحبهم على قدر تقواهم. من الذي جعلك أنت جماعة المسلمين؟ لماذا جعلت أنت الأصل والناس تبع لك؟ من الذي بواك هذه المنزلة؟ من الذي بواك لأن تقول للناس وأن تعتقد في قرارة نفسك أن الذي لا يسير معك هو آثم؟ من أنت؟ هذا حال الحزبيين، وقل من ينجو من الحزبية إلا من رحمه الله رب العالمين. فالسعيد الذي يدور مع النصوص ولا يدور النصوص معه، الذي يجعل النصوص حاكمة على نفسه وعلى جميع الخلق ويحاكم الخلق بما بشرعه بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخي بارك الله فيك ما يجب عليك إلا الاجتماع الذي أوجبه الله من الصلوات والجماعات والحج، وهذا فيه غنية وكفاية إن شاء الله تعالى. أظن أننا أطلنا قليلا، فيكفينا إن شاء الله هذا المقدار في هذا المجلس. نتابع إن شاء الله إجابات في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تفضل. بالنسبة لأبا حنيفة اللي يقول الزواج مقابل السرير، وأنه إذا بيقدر يجيب لها شغالة وطباخة و و و و ولا أرض.
أبو حنيفة ماذا يقول عفوا؟
إنه الزوجة مقابلها السرير يعني هي، وإن معها في جميع حياتها ويجيب لها طباخة وخادمة و و ولا.
بعض أهل العلم يقول هذا مسألة على بناء الأعراف. الخلاف في هذه المسائل يقول فيها العلم بارك الله فيك خلاف زمان وأوان، لا خلاف دليل وبرهان. فالذي أوجب من العلماء سابقا أنه يجب على الزوج أن يحضر لزوجته خادمة وطابخة لما كانت الإماء مشتهرات وكثيرات ومنتشرات، وكان الناس في كل بيت إماء أماء. أما الآن الأمر اختلف، فهذا يسمى عند العلماء هذا اختلاف زمان وأوان لا اختلاف دليل وبرهان. العبرة أن يسكنهن بالمعروف، أن يعاشرهن بالمعروف، والمعروف يختلف مقداره وهيئته وكيفيته باختلاف الأزمنة. والله تعالى
السلام عليكم. أخونا جي من ألمانيا بس يسأل والله ضروري يعني.
عفوا
أخونا جي من ألمانيا.
يا مرحبا يا شباب.
أهلا وسهلا. عندي سؤال شيخ، هل يجوز أخذ الجنسية الألمانية مع اعتبار أن الإنسان يوقع أنه يحترم
لا يجوز أن يسكن الإنسان ديار الغرب ولا أن يتجنس بجنسيتهم ولا أن يقيم عندهم إقامة دائمة، بحيث يصبح السن في دولاب يدور بدوران هذا الدولاب فيفكر بطريقتهم ويلغي الأشياء المتعارفة في مجتمعات المسلمين، ومن فعل ذلك فيخشى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الطبراني: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. وإن جاز ذلك فيجوز الضرورة إذا ضاقت سبل الناس بالكلية وما استطاعوا أن يقيموا في بلاد المسلمين، فالشرع ما أوجب على الإنسان إلا الذي يستطيع. الله تعالى
من ابتلي بذلك أنه أخذ الجنسية
يتوب إلى الله تعالى ويستغفر
ويرجع الجنسية،
ما في داعي يرجع ما دام حلف. إيش
يعمل؟ لم يحلف فقط وقع. أنا أخذت الجنسية وعندي الجنسية الأردنية، هي أرجع الجنسية؟
لا ما ترجع، ما ترجع. جنسيتك في الأردن خير لك.
أرجع الألمانية؟
ما دمت وقعت في المخالفة فإذا استفدت منها فيما لا يغضب الله لا أعرف فيها في ذلك أمر.
بارك الله فيك. بارك الله
فيك.
جزاك الله خيرا.
مع التوبة والاستغفار.
يجوز ما فيش مجال تجاوب هسه، لكن يمكن بده تحضير الموضوع. تجارة الفوركس في البورصات العالمية.
والله عندي سؤال كان ينبغي أن أقدمه. فلعلي في أول الدرس القادم أتكلم عن البورصة.
إن شاء الله.
يا مرحبا. الله يحييك أبو الحاج. يا مرحبا. الله يكرم صحتك. يا مرحبا. جزاك الله. يا مرحبا بكم. جزاك الله.
ذكر الله خير.